أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال الكلام في سند الرواية الثانية التي نبحث عنها، ووصلنا إلى موسى بن بكر الواسطي، واتضح لدينا أن كلا من الشيخ والنجاشي قد ترجماه، لكن بدون ذكر ما يدل على توثيقه. غاية الأمر، الشيخ وصفه بأنه واقفي، والنجاشي سكت عن ذلك، فحينئذ يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في ثبوت الوقف لهذا الرجل. البعض شكك في ذلك انطلاقا من سببين: السبب الأول أن وصفه بالواقف تفرد به الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، ولم يذكره النجاشي، ولم يذكره الكشّ. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الواسطية هذا قد روى رواية في إمامة الإمام الرضا عليه السلام، فلو كان من الذين وقفوا على الإمام القاضم عليه السلام، كيف يروي ما يثبت إمامة من هو بعده؟ لهذين السببين وقع التشكيك في كونه واقفيا. السيد الخوئي رحمة الله عليه لم يرتضي كلا السببين. أما السبب الأول فيقول: غاية ما يدل عليه إغفال النجاشي والكشي لوقفه أنهما لا يعتقدان بوقفه. والمفروض الشيخ الطوسي نقل لنا وقفه، فنأخذ بكلامه شيخ الطوسي لا باعتقاد النجاشي والكش. هذا كان جواب السيد خوي عن هذا السبب الأول. نلتفت جيدا هنا: إذا كان السكوت عن الوقف، إذا كان السكوت عن توصيفه بالوقف عبارة عن إخبار بعدم وقفه، طيب لماذا تأخذ الإخبار بعدم الوقف على أساس أنه حدس واعتقاد، والإخبار بالوقف لا تأخذه كذلك؟ التفت لهذه النكتة. السيد الخوي ماذا قال؟ أنه غاية ما يدل عليه أن النجاشي لا يعتقد أنه واقفي. طيب هذا السكوت النجاشي عن توصيفه بالوقف هل هو إخبار بعدم وقفه؟ فيكون مثل الإخبار بوقفه. إذا كان الإخبار بعدم الوقف عن حدس واعتقاد، فليكن الإخبار بالوقف كذلك. أما لو لم يكن السكوت عن التوصيف إخبارا بعدم وقفه، كما هو الأمر كذلك، السكوت عن شيء ليس إخبارا بعدمه. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يكون السكوت لأجل الاعتقاد بعدم الوقف، بل قد يكون السكوت لأجل أنهما ليسا في مقام استقراء كل ما يتصف به الرجل. يمكن أن يكون هكذا، لم يذكر الوقت لأنهما لم يكونا في مقام استعراض كل ما يتصف به الرجل. أو قد يكون مثلا لم يصلهما الوقف، فإذا بنينا، إذا التفت جيدا، سكوت النجاشي والكشي عن التوصيف بالواقف لا يخفى، إما أن يكون إخبارا بعدم الوقف وإما أن لا يكون كذلك. إن كان إخبارا بعدم الوقف فهو كالإخبار بالوقف، لماذا هذا تحمله على الحسية والاعتقاد، وكلام الشيخ الطوسي تحمله على الحسية والاعتقاد، وكلام الشيخ الطوسي تحمله على الحسية. وإن لم يكن إخبارا فعدم الإخبار لا يصاوق الاعتقاد بالعدم. فمن أين جاء السيد الخوي أن النجاشي والشيخ غاية الأمر لا يعتقدان بوقفه؟ لا، لم يخبرا عن وقفه، إما لأنهما ليسا بصدد استقراء تمام الصفات، وإما أنهما لم يصلهما الوقف. فالمسألة لا ترتبط بالاعتقاد وعدم الاعتقاد. إذن جواب السيد الخوي عن المبرر الأول ليس صحيح. الصحيح في الجواب أن يقال خب، ما دام مثل النجاشي والكشي لم يبنيا على ذكر تمام الصفات، فالنتيجة الشيخ الطوسي يخبر عن وقفه وهو من القدماء، وإخبار القدماء في الأمور الرجالية تجري فيه أصالة الحس، فلا تعارض بينهما حتى يكون عدم توصيفهما بالوقف معارضا لتوصيف الشيخ الطوسي. هذا هو الحق في الجواب. هذا بالنسبة للسبب الأول. بالنسبة للسبب الثاني ولعله هو الأهم، وهو أن الواسطي روى الرواية في إمامة الإمام الرضا عليه السلام، هذا تكرر من أكثر من شخصية مسلم أنها من الواقف. وجوابه بهذه الطريقة، أنه أولا الرواية شيء أعم من الاعتقاد به، ثانيا من الممكن أن الذي روى خبر إمامة الرضا عليه السلام قد رواه قبل وقفه، والآن لم تحصل عاقبته فوقف. نحن لا نعرف زمان هذه الرواية، روى رواية في إمامة الإمام الرضا عليه السلام، خب ربما رواها قبل وقفه، والآن لأجل لأن نعرف الكثير من الواقف وقفوا لأسباب دنيوية، الآن في يده أموال لا يريد أن يعطيها للإمام الرضا عليه السلام، يريد أن يستأثر بها فأنكر إمامة الإمام الرضا، هذا أمر ممكن. فرواية الشخص لرواية في إمامة من وقف على من هو قبله لا ينافي وقفه، إذن هذا السبب الثاني لا يمكن أن نأخذ به، فبالتالي أصالة الحس تجري في كلام الشيخ الطوسي فالرجل واقف. ونتعجب من السيد الخوي على الرغم من أنه أخذ بكلام الشيخ الطوسي إلا أنه في بحوثه الفقهية وصف الرواية في بعض الموارد بأنها صحيحة. على كل تقدير، هذا تمام الكلام في المقام الأول أن الرجل واقف أو ليس بواقف. أما المقام الثاني في وفاقة الرجل، عرفنا أن كلا من الشيخ والنجاشي ترجماه ولم يوفقه، وإنما لدينا مجموعة من الأمارات التي ذكرت في البحث السابق أنها تندرج في الصنف الثاني من الأمارات، يعني على تقدير عدم قبولها لها قيمة احتمالية. من جملة هذه الأمارات أن الرجل روى عنه جعفر بن بشير، فليكن جعفر بن بشير قيل في حقه روى عن الثقات ورووا عنه، والبعض جعل ذلك أمارة على أن جعفر بن بشير لا يروي إلا عن الثقات عليكم السلام. وهذه المسألة في البحث الرجالي طرحناها بشكل مفصل، يمكن أن نختار نظرية متوسطة بين الآراء. جماعة قالوا بأن هذه أمارة على الوثاقة، فإن جعفر بن بشير لا يروي إلا عن ثقة. جماعة قالوا خب النص الوارد في حقه روى عن الثقات، لا أنه لا يروي إلا عن الثقات، فرق بين روى عن الثقات وبين لا يروي إلا عن الثقات، فهذه الأمارة أهملوها بالكلية ولا قيمة لها. لكن ينبغي أن ندقق في الأمر أن هذا التعبير في حقه ورد في مقام مدحه، إذا كان المقصود من روى عن الثقات القضية المهملة التي في قوة الجزئية ولو صدقت في مورد واحد، مش هذه القضية الجزئية هكذا؟ لو كان هذا المقصود لا يكون ذلك مدحا. ما في حتى الكذاب يروي، حتى الكذاب على نحو الموجبة الجزئية يروي عن الصفات. فلا بد أن لكي يكون هذا التعبير في مقام المدح أن يكون المقصود منه أن الغالب عليه أنه يروي عن الثقات. هذا فيه مدح، هذا فيه مدح، الغالب عليه أنه يروي عن الثقات. ولكن مع ذلك لا يتم الاستدلال، لأننا لا نعرف هذا المورد من الموارد الغالبة أو من غيرها، فلا يمكن الأخذ بذلك. لكن من جهة أخرى جعفر بن بشير من الأجلاء، فيمكن أن نستفيد من أمارية رواية الجليل عن شخص، وهذا لوحده وإن كنا في الرجال لا نقبله لكن له قيمة احتمالية إذا انضم إلى أجلاء آخرين. وإذا انضمت الرواية عن الأجلاء، رواية الأجلاء عنه إلى الكثرة كما سيتضح لنا ذلك. روى عنه أيضا ابن أبي عمير، روى عنه صفوان، روى عنه البيزنطي، وهؤلاء الثلاثة مضافا إلى كونهم من أصحاب الإجماع هم من مشايخ الثقات. على كل تقدير هم من الأجلاء أيضا. الأمارة الأخرى أننا إذا تتبعنا روايات الواسط في الكتب الفقهية نجد أن الفقهاء القدماء والمتأخرين قد عملوا بها واهتموا بها وعارضوا بها الأخبار الصحيحة. هذه من جملة الأمارات التي تعطينا أيضا قيمة احتمالية لوفاقة الرجل. أيضا من جملة الأمور التي يمكن أن يستند إليها أنه ورد في الكافي في باب ميراث الولد مع الزوج رواية بإسناده إلى الحسن بن محمد بن سماعة قال: دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر الواسط. صفوان أعطاه لابن سماعة كتاب لموسى، فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه، فإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة. سند هذا الكتاب هكذا. قال يعني صفوان: هذا ما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام أنهما سألا عن امرأة في باب الإرث إلى آخره. إذن نلاحظ في هذا النص أن صفوان يصف رواية في كتاب الواسط بأنه ليس فيها اختلاف بين الأصحاب. هذه نقطة. النقطة الأخرى، الرجل في حد ذاته كثير الرواية، شوف مرة هذا ذكرناه مرارا، مرة شخص عنده في الكتب الأربع روايات نادرة، فإذا الشيخ الطوسي والنجاشي لم يترجماه أو ترجماه ولم يصفاه الأمر سهل لأن هذا الرجل روايات قليلة، لكن مر الرجل كثير الرواية، لو كان فيه عيب مقتضى الأمانة أن يبين لكثرة رواياته ومعروفيته. جميع هذه الأمارات كل واحدة منها قد لا تفي لوحدها في إثبات وثاقة الرجل، إلا أن المجموع يورث الاطمئنان بوثاقة الرجل وضرورة العمل بأخباره. هذا تمام الكلام في البحث السندي. أما البحث الدلالي، تعرفون هذه الرواية من الروايات التي بحثها الشيخ الأعظم في كتاب المكاسب بشكل مفصل، لكن ما يهمنا في المقام هو أن المفروض أن العبد تزوج من دون إذن مولاه، فهذا من مصادق ماذا؟ العقد الفضولي لما ذكرناه من أن العقد الفضولي هو العقد الصادر ممن لا سلطنة له على العقد، والعبد لا سلطنة له على العقد. فإذا موضوع الفضولية في هذه الرواية حاصل، والإمام عليه السلام حكم بأنه مع إجازة المولى المتأخر عن العقد يحكم بصحة العقد، والراوي نقلا عن الحكم بن عيينة تعجب أن مثل الحكم بن عيينة يحكم ببطلان العقد، لأن هذا العبد عصى. فبرر الإمام عليه السلام بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز. فإذا هذه الصحيحة أو هذه الموثقة دلت على أنه بالإجازة يمضى العقد الفضولي. غاية الأمر، الإشكال الذي يوجه إلى دلالة هذه الرواية هو دعوى اختصاصها بمن؟ بالعقد، أنه لعل الفضولية في باب العبيد لها وجه، ولا تدل على ذلك في كل الأبواب. لو غير الولي زوج الباكر الرشيدة أو الثيب أو أي شخص آخر أجنبي، المهم أجنبي ليس له سلطنة، لكن ما في عبودية ولا رقية، فحينئذ قد يقال باختصاص هذه الرواية بموردها، فإن السؤال عن العبد والجواب والتعليل أيضا يرتبط بالعبد. هذا هو الإشكال الوحيد الذي قد يسجل على الرواية، فيدعى الاختصاص بالعبد. لكن نلتفت جيدا إلى أن الإمام عليه السلام بين وجه الصحة في هذا العقد الفضولي. ووجه الصحة يرتبط بأن العاقد ليس من حقه أن يعقد، فأجازه من هو من حقه أن يعقد. لنستفيد من ذلك أن الإجازة المتأخرة تصحح العقد، ولا يشترط في العقد أن يكون ناشئا عن إجازة متقدمة أو مقارنة. هذا المعنى لا يختص بالعبيد، وإنما التبرير الذي أتى به الإمام عليه السلام إنما هو للجواب على مثل الحكم بن عيينة. حيث توهموا البطلان، ومنشأ هذا التوهم هي المعصية، فكأنهم يريدوا أن يطبقوا على ذلك قاعدة أن النهي يقتضي البطلان. فبين الإمام عليه السلام أن ما نحن فيه ليس من مصادق هذه القاعدة، لأنه لم يعص الله. فهذا التبرير وهذا التعليل لا لأجل بيان خصوصية المورد، وإنما هو لأجل الرد على فتوى بعض العامة في المطاف. فإذا هذه الرواية الثانية بعد الرواية الأولى لا بأس بدلالتها على المدعى. طبعا هناك حديث ربما يكون أوضح من الحديثين السابقين، وهو ما رواه الكليني رحمة الله عليه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل زوجته أمه وهو غائب. هذه الرواية تسلم من الإشكال على الرواية السابقة لأنها ليست واردة في الرق والعبد. زوجته أمه وهو غائب، قال النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك. فبينت هذه الرواية أن تزويج الأم لابنها وهي ليس لها ولاية وليس عندها وكالة، هذا التزويج يرجع إلى مشيئته. هنا قد يناقش في ذلك بأن العقد الفضولي هو سنخ عقد يراد منه إثبات الصحة التأهلية، والتي يعبر عنها بالصحة الموقوفة على الإجازة. يعني لولا الإجازة يكون ماذا؟ باطل. وهذه الرواية لا تدل على هذا المعنى، وإنما هي أقرب إلى كون عقد النكاح الصادر من الأجنبي هو عقد جائز. هناك فرق بين العقد الجائز وبين الصحة التوقفية، الصحة التأهلية. مثل الهبة، الهبة ماذا؟ عقد جائز، لا أنه صحته تتوقف على شيء. فحينئذ إن شئت بعد ذلك استرجعت ما وهبت، وإن شئت أمضيت، وهذا معنى الجواز. قد يكون عقد الأم التي هي أجنبية بحسب الفرض مثل الهبة من العقود ماذا؟ الجائزة، بمعنى أنه له أن يبقى على هذا العقد، وله ماذا؟ أن يفسخ هذا العقد، وهذا غير المطلوب في العقد الفضولي. لم يدعي أحد أن العقد الفضولي من العقود الجائزة بهذا المعنى. فلو كنا نحن وهذه الرواية لا يمكن أن نستظهر منها ما يرومه الفقهاء من بحثهم عن العقد الفضولي، لأن الرواية هكذا قالت: إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك. ترك خصوصا مع التعبير بترك، ترك إنما يتم فيما لو كان هناك شيء ثبت فأتركه، وإلا الإجازة في العقد الفضولي الطرف المقابل لها هو أن لا أفعل شيئا. على كل تقدير، قد يتأمل في دلالة هذه الرواية على المدعى، لكن الذي يسهل الخطب أن هذه الرواية ضعيفة السند، فلا يمكن الاستدلال بها على كل تقدير. إلى الآن ذكرنا جملة من الأدلة تثبت صحة الفضولية في باب النكاح. في قبال ذلك يظهر من الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الخلاف أنه يختار بطلان العقد الفضولي. الأجنبي لو عقد لا يصحح عقده بالإجازة، بل هو باطل كالعدق. إذا أراد أن يتزوج من عقد له عليها يحتاج إلى عقد جديد، لا إلى مجرد إجازة والإمضاء. عبارته في الخلاف هكذا: النكاح لا يقف على الإجازة، النكاح لا يقف على الإجازة. مثل ماذا؟ يقول: مثل أن يزوج رجل امرأة من غير إذن وليها ولم يأذن له الولي في ذلك، لم يقف العقد على إجازة الزوج. وكذلك لو زوج الرجل بنت غيره وهي بالغة من رجل فقبل الزوج، لم يقف العقد على إجازة الولي ولا إجازتها. وكذلك لو زوج الرجل بنته الثيب الكبيرة الرشيدة، لأن ليس له ولاية، أو أخته الكبيرة الرشيدة، لم يقف على إجازتها. وكذلك لو تزوج العبد، يعني ذكر أمثلة متعددة للعقد الفضولي إلى أن يقول: كل ذلك باطل لا يقف على إجازة أحد. إذن الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف أنكر جريان الفضولية في باب النكاح، وإن أجرى الفضولية وين؟ في كتاب البيع. استدل شيخ الطائفة على ذلك بوجوه، ونقل بعض هذه الوجوه فخر المحققين في كتاب الإيضاح. الوجه الأول: أن العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية، ولا يوجد عندنا دليل على أن هذه العقود التي ذكرنا أمثلتها هي عقود شرعية، فحينئذ لا بد أن نحكم بفسادها. وما رجع هذا الدليل إلى أن عقد النكاح من العقود الشرعية التوقيفية يحتاج إلى دليل، والدليل مفقود. طبعا هذا الوجه كما ترى لا يصلح لمعارضة الوجوه المتقدمة، فإنه حتى مع تماميته تكون الوجوه المتقدمة حاكمة عليه، لأنها هي أدلة شرعية. إذن هذا الوجه لا يمكن أن نأخذ به. الوجه الثاني، تمسك شيخ الطائفة بجملة من الروايات العامية. أن تقول ليش يفعل ذلك؟ لخصوصية كتاب الخلاف. كتاب الخلاف هو كتاب فقه مقارن، والغاية والغرض في كتب الفقه المقارن أن تفهم الخصم، وإفحام الخصم عمدته أن تأتي بروايات هو يقبل بها وإن كنت أنت لا تقبل بها. فجاء بمجموعة من الروايات العامية، مثل ما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ورواية أبي موسى الأشعري: لا نكاح إلا بولي. وهكذا جملة من الروايات أخرى. أولا هذه الروايات ضعيفة السند، ثانيا يمكن الجمع بينها وبين ما تقدم بأن يكون ما تقدم ناظرا إلى الصحة التأهلية، أي الصحة الموقوفة على الإجازة، وتكون هذه الروايات ناظرة إلى البطلان الفعلي، يعني فعلان هذا لا يترتب عليه الآثر، فلا منافاة حينئذ بين الأدلة المتقدمة وبين هذه الأدلة. من جملة الأدلة التي استدل بها شيخ الطائفة رواية صحيحة السند، هكذا في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى، وسند الشيخ الطوسي إلى الأشعري صحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن داود بن الحصين، هذا وفقه النجاشي وإن كان واقفيا على حسب قول الشيخ، عن أبي العباس البقباق، هذا أبو العباس البقباق هو الفضل بن عبد الرحمن، عفوا الفضل بن عبد الملك، وهذا الشيخ الطوسي يقول عنه كوفي ثقة عين، فالرواية موثقة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج الأمة بغير إذن أهلها. رواية من ناحية السند معتبر. الرجل يتزوج الأمة بغير إذن أهلها، قال: هو زنا، إن الله تعالى يقول: فانكحوهن بإذن أهلهن. بعض فصل بين أن يتزوج العبد بغير إذن سيده وبين أن تتزوج الأمة، فتزوج العبد للرواية المتقدمة حكم بصحته فضولا، وتزوج الأمة حكم ببطلان. لكن هنا باعتقاد الأمر في غاية الوضوح، إذا رواية تقول رجل يتزوج الأمة، نسأل ما المقصود من يتزوج؟ من هذا التزويج إذا كان المقصود العقد، العقد ليس زنا، فلا بد لكي يكون زنا إما أن نحمل التزويج على معنى الوطئ، وطأها قبل أن يأذن أهلها فهو زنا، وإما أن نحمل التزويج على العقد لكن الزنا بلحاظ ما استتبعه العقد. ونحن كلامنا في أي شيء؟ كلامنا في العقد الفضولي، لا في ترتيب الأثر على العقد الفضولي. كما مثلا لو اشتريت منك طعاما ليس لك وأنا أعرف بأنه ليس لك وقمت وأكلته، أنا آثم لا أقل من باب التجري لو أجاز بعد ذلك صاحب المال، التفتنا؟ فنحن كلامنا ليس في الأكل، كلامنا في العقد. وهنا الكلام ليس في ما يترتب على التزويج، الكلام في أصل العقد. فهذه الرواية أيضا على الرغم من اعتبار سندها إلا أنها لا تنافي ما تقدم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.